مؤسسة ابن جبرين الخيرية تقدم الدورة العلمية الصيفية 14 لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، والمقامة بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرى بالعاصمة الرياض. التسهيل في الفقه للبعلي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا في شرحنا لكتاب التسهيل في الفقه عند قول المؤلف باب سجود السهو، نقرأ ثم نعلق على المتن.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. لا يشرع لعمد بل لسهو من زيادة ونقص وشك، فيجب لما يبطل عمده ولو شك في عدد بنى على اليقين، إلا الإمام فعلى غلبة ظنه. ولو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية فتبطل الركعة فقط، ومحله قبل السلام، إلا من سلم عن نقص أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده. باب صلاة التطوع.
قف على هذا. يقول المؤلف: باب سجود السهو. باب سجود السهو أي الباب الذي كان سبب سجوده هو السهو، فيكون ذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه. والسهو هو الذهول والنسيان والغفلة، والسهو عن الشيء غير السهو في الشيء. فالسهو عن الشيء هو عدم المبالاة به وتركه مع العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد فرق بعض العلماء بين السهو وبين النسيان، ورأوا أن السهو أعم، فالنسيان هو عدم ذكر ما كان مذكورا، وأما السهو فهو ذهول وغفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن، فيكون السهو أعم من النسيان. ولا شك أن السجود يشرع للأمرين: لمن نسي، ولمن سهى، ولمن شك كما سوف يأتي. وقد شرع الله سبحانه وتعالى سجود السهو، وهي الركعة السجدتان اللتان يسجدها المصلي، إما لجبر النقص الحاصل في الصلاة، وإما ترغيما للشيطان، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: فإن كان صلى خمسا كانت ترغيما للشيطان، وإن كان صلى ثلاثا شفعنا له صلاته. وقد جاء في الحديث: إنما أنسى أو أنسى لأشرع. وهذا الحديث رواه مالك بلاغا، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أنه لم يصح له إسناد، لا منقطع ولا مقطوع. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسج سجدتين بعد أن يسلم. والحديث متفق عليه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء، سلم من اثنتين فسجد، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم من ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، فقال: نعم. ثم استقبل القبلة فصلى ركعتين الحديث، وسلم من ثلاث وسجد، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين حينما صلى إحدى صلاتي العشي فسلم من ثلاث، ثم إنه دخل بيته فذكر فخرج يجر إزاره فصلى بأصحابه ركعة، ثم سجد للسهو بعد السلام. والثالث في الزيادة والنقصان، وأما الزيادة فكما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر خمسة، فلما سلم قالوا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة. قال: فاستقبل القبلة فسجد السجدتين، ثم قال: إذا سهدكم في صلاته فليسجد سجدتين. الحديث. والنقصان كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام من الثنتين ولم يسجد للسهو ولم يجلس للتشهد. قال: فلما صلى حتى ظننا أن قد سلم فسجد للسهو قبل أن يسلم. وأيضا قام من الثنتين ولم يتشهد كما قلنا في هذا. وقال الخطابي رحمه الله: المعتمد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة وحديث ابن مسعود حديثان، فيكون الأحاديث خمسة أحاديث عليها مدار سجود السهو. والمؤلف يقول: لا يشرع لعمد، يعني سجود السهو لا يشرع لمن ترك الشيء عمدا، لأنه إن ترك ما هو ركن عمدا بطلت صلاته، وإن ترك ما هو واجب عمدا بطلت صلاته، وإن ترك مستحبا عمدا فلا يسجد للسهو لأنه تركه عن قصد وإرادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فدل ذلك على أن من ترك الشيء من غير نسيان فلا يسجد سجدتين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان قد صلى أربعا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى خمسا كانت ترغيما للشيطان، دل ذلك على أنه لا يشرع لمن ترك الشيء عن عمد واختيار. قال المؤلف: بل لسهو، يعني إذا سهى، وهو الذهول عن الشيء إذا أراد أن يفعله فلم يتذكره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا لأجل، يقول المؤلف: بل لسهو من زيادة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. إذن لسهو في زيادة أو من زيادة أو نقصان. والمقصود بالزيادة أيها الإخوة أن يزيد ركنا، أن يزيد ركنا أو نقص بأن ينقص من ركن، يترك الركن، هذا نقص. وأيضا الزيادة، الزيادة في فعل واجب أو الزيادة في ذكر مشروع في غير محله، فإذا زاد ذكرا مشروعا في غير محله شرع له إيش؟ سجود السهو. وأيضا شك، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الحديث أبي سعيد الخدري: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة. فهذا يدل على أن الشك في الفقه في السنة إما أن يكون عنده غلبة ظن، وإما أن لا يكون عنده غلبة ظن، وهو ما يسمى عند الأصوليين أهوى ما تساوى الأمران من غير ترجيح. هذا نوع من أنواع الشك في السنة، وهو حديث أبي سعيد الخدري فلم يدري كم صلى. ومن أنواع الشك أن يشك في أمرين وإن كان أحدهما أقوى من الآخر، ويسمى غلبة ظن. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ما معنى يتحرى الصواب؟ يعني عنده غلبة ظن، عنده غلبة ظن، وهذا هو المقصود بالشك كما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله. قال المؤلف: فيجب لما يبطل عمده. إذن مر معك أنه لا يشرع لعمد، وإنما يشرع لسهو من زيادة، قلنا زيادة فرض أو زيادة ركن أو زيادة واجب أو زيادة ذكر مشروع في غير محله، أو نقص ركن أو نقص واجب أو نقص مشروع في غير أو نقص سنة في محلها. لكن متى يجب؟ يجب لما يبطل عمده. ومن المعلوم أنه لو ترك عمدا من الأركان بطلت أو لم تبطل؟ بطلت. فإذا سهى فالواجب عليه أن يستدرك ما فات، ثم يجب أن يسجد للسهو، يجب أن يسجد للسهو. وكذلك نقول في الواجب: إذا ترك الواجب عن عمد بطلت صلاته، وإن تركها عن نسيان فإنه يجبره بسجد السهو. فإن كان إماما أو منفردا جبره، وإن كان مسبوقا جبره، وإن كان مأموما ولم يفته من إمامه فإن إمامه يتحمل، كما قال ابن عباس بسند صحيح عنه. إذا ثبت هذا فليعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سهى أحدكم فليسجد، أن هذا الأمر على حسب المتروك أو المزيد. فإن كان المزيد واجبا أو ركنا كان سجود سهو واجبا أو ركنا، لأن الشيء يتبع متبوعه، وقد قال الفقهاء التابع تابع، وقد قال الفقهاء التابع تابع. وعلى هذا فلو ترك قول رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين فما حكم ذلك؟ على مذهب الجمهور يشرع، وعلى مذهب الحنابلة يجب. وما دليل الحنابلة في كتاب التسهيل؟ قالوا: والاستغفار مرة، والاستغفار مرة، يقصد بذلك قول رب اغفر لي، رب اغفر لي. قال المؤلف: ولو شك في عدد بنى على اليقين. ولو شك في عدد بنى على اليقين، هذا المذهب عند الحنابلة سواء كان عنده غلبة ظن أو لم يكن عنده غلبة ظن في حق المنفرد. فإذا صلى ثم قال أنا ما أدري كم صليت، أثلاثا أم أربعة، فلا نقول له عندك غلبة ظن أو لا، هذا على المذهب. فإننا نقول ابن على اليقين، إن كان ثلاثا أو أربعة فاليقين ثلاث، إن كان اثنتين أو واحدة فاليقين واحدة، إن كان اثنتين أم ثلاث فاليقين اثنتان، فيجب أن يفعل اليقين. قالوا وما دليلكم؟ قالوا لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما استيقن، إذا شك أحدكم في صلاته أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وأما إن كان إماما فإن المؤلف يقول إلا الإمام فعلى غلبة ظنه، إن كان عنده غلبة ظن. قالوا لأن الإمام إن بنى على غلبة ظنه فعنده أناس يذكرونه، لأنه إن بنى على غلبة الظن فبان خطأ فإن المأمومون أو فإن المأمومين إيش؟ يذكرونه، بخلاف المنفرد فإنه ليس ثمة أحد يذكره، فقمنا بأن لا يخرج من الصلاة إلا بيقين، فقلنا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن الحنابلة يرون أو المؤلف يرى أنه لا يبني في الشك على غلبة ظن إن كان عنده غلبة ظن إلا في حق الإمام. والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إمام ومأموم، فقال لأصحابه والغالب على حالهم أنهم مأمومون، فقال فإذا نسي إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. الرسول خاطب نفسه لأنه إمام أم خاطب الناس لأنهم مأمومين؟ خاطب الناس، فما وجب على الإمام وجب على المأموم إلا بدليل ولا دليل. فدل ذلك على أنه إن كان عنده غلبة ظن بنى على غلبة ظن، وإن كان عنده تساوى في حق الأمران قلنا اطرح الشك وابني على ما استيقن. لكن إن كان عنده غلبة ظن، إن كان عنده غلبة ظن وهو 60% أو 60% شيء و40% شيء آخر، فيبني على 60% ويسجد للسهو قبل أو بعد السلام؟ بعد السلام، وهذه حالات سجود السهو. الشك له حالان، حال أن يتساوى في حقه الأمران، فالواجب فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ويسجد للسهو قبل السلام، وهذا حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم. الحالة الثانية شك ترجح عنده أحد الأمرين، فالواجب إيش؟ أن يبني على ما تحرى وعلى ما غلب على ظنه، ثم إذا جلس للتشهد سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية، وهو قول عند مالك وإسحاق ابن راهويه. وقد قال المؤلف ولو ترك ركنا أتى به، يعني ما لم يطل الفصل. وما معنى لم يطل الفصل؟ بعضهم قال ما لم يخرج من المسجد، والصحيح أن خروجه من المسجد ليس مانعا من أن يكمل في صلاته إن لم يطل الفصل، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات ثم سلم وخرج إلى بيته، يعني خرج من المسجد ثم ذكر به الصحابة وقد خلع ثيابه في بيته، فخرج يجر إزاره ثم أكمل صلاته لأنه لم يطل الفصل. وقال بعض العلماء ما لم يحدث، وقال بعضهم ما لم، طيب قلنا أنه إذا كان شك، فإن كان عنده غلبة ظن فإنه يسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يكن عنده غلبة ظن سجد للسهو قبل السلام. واعلم أن المذهب أن كل سهو قبل السلام، هذا هو المذهب وهو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الراجح والله أعلم، أن كل سهو قبل السلام إلا في حالين. الحالة الأولى إذا سلم من صلاته ولم يكملها، يعني بقي عليه شيء من الأركان، فإن الواجب أن يكمل بقية صلاته ثم إذا جلس للتشهد سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، لحديث إيش؟ لحديث أبي هريرة أنه صلى إحدى صلاة العشي ركعتين، فلما سلم قالوا يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بلى قد نسيت، فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فاستقبل القبلة ثم أكمل صلاته. فلما جلس للتشهد قال الراوي وأخبرت عن عمران أنه سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. الحالة الثانية إذا شك في صلاته وعنده غلبة ظن، لحديث ابن مسعود فإذا شك أحدكم فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسجد للسهو بعد السلام. هذا هاتان حالتان. وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أنه إن كان لزيادة فيكون بعد السلام، وإن كان لنقص فيكون قبل السلام، هذا اختاره ابن تيمية رحمه الله، والراجح خلافه، والراجح خلافه كما مر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل سهو سجدتان قبل أن يسلم، والحديث وإن كان في سنده بعض الكلام لكن هذا هو الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر أحواله أنه صلى الله عليه وسلم سلم قبل السلام أو سجد قبل السلام، سجد قبل السلام إلا في حالين. وأما حديث ابن مسعود أنه صلى 5 ركعات فلما سلم قال يا رسول أزيد في الصلاة، قال وما ذاك؟ قالوا صليت 5 فاستقبل القبلة ثم سجد السجدتين، ماذا تريدونه أن يصنع؟ هذه زيادة، لكن ماذا تريدون أن يصنع؟ أليس كذلك؟ ما له إلا أن يسجد السهو. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، فلم يأمر بنقص أو زيادة، مما يدل على أن الأصل أن السجود في الصلاة وليس خارج الصلاة. وهنا مسألة، وهو إذا وجد في الصلاة سهوان، سهو سجوده قبل السلام وسهو سجوده بعد السلام. مثال، لو أن شخصا نسي التشهد الأول ثم قام، هذا حقه ماذا؟ قبل السلام، ثم قام فصلى الركعة الثالثة ثم سلم، فقال له جزاك الله خير بصليت 3 ركعات، فقام فأكمل 4، حقه بعد السلام، إذن اجتمع في حقه أمران، أيهما أولى؟ هل يسجد السهو قبل السلام ثم يسجد السهو بعد السلام؟ لا، يسجد قبل السلام، لأن السجود الذي داخل الصلاة أولى وأقوى من السجود خارج الصلاة. واعلم أن عامة الفقهاء وحكى بعضهم إجماع على أن الأصل في السهو لمن ترك واجبا أو ركنا ثم ذكره وفعله أن يسجد للسهو سواء قبل السلام أو بعد السلام، الواجب ما هو؟ السجود. فما كان حقه بعد السلام فسجده قبل السلام، أو ما كان حقه قبل السلام فسجده بعد السلام، كل ذلك جائز، لأن الخلاف إنما هو في الأفضلية. هذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذهب بعض العلماء كأبي العباس بن تيمية وبعض مشايخنا إلى أن ما كان قبل السلام فيجب قبل السلام، وما كان بعد السلام فيجب بعد السلام، والذي أظهر والله أعلم أن هذا لا يجب. وقد صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه كما في حديث قيس بن أبي حازم عن سعد أنه صلى صلاة المغرب، فلما صلى الركعتين قام ولم يجلس، ثم أشار إلى أصحابه أن اسجدوا أن قوموا، فلما جلس للتشهد سلم وسجد للسهو ثم سلم. هذا حقه قبل السلام، أليس كذلك؟ حتى عند ابن تيمية لأنه نقص، ومع ذلك سجد للسهو إيش؟ بعد السلام. وقد جاء أيضا مرفوعا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث المغيرة بن شعبة، وإن كان الصواب من الحديث أنه خطأ كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، والله أعلم. قال المؤلف: ولو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية فتبطل الركعة فقط. يعني لو أن مصليا ترك السجود الثاني والبين السجدتين، يعني سجد سجود واحد ثم قام، يقول المؤلف إذا قام إلى الركعة الثانية أو الركعة التالية بطلت الركعة التي سبقتها وقد نقص فيها ركن، وتكون الركعة التالية هي المعتمد، هي المعتمد. فجعل العبرة بالقيام إلى الركعة التالية فتسقط الركعة السابقة إن كان قد ترك منها ركنا. قالوا: لما؟ قالوا: لأنه بشروعه في الركعة التالية تكون هي الأصل، هي الأصل، ولأنه تلبس بالركعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا تلبس بالركعة فقد شرع في الصلاة، كذا قال المؤلف. والقول الثاني في المسألة أن من ترك ركنا وجب عليه أن يعود إليه ما لم يدرك هذا الركن في الركعة التالية، أن من ترك ركنا وجب عليه أن يعود إليه ما لم يدرك هذا الركن في الركعة التالية. وعلى هذا فلو أنه سجد سجودا واحدا ثم قام فقيامه ليس مانعا من عودته، لأن الركوع لأن القيام ليس بأولى من السجدة الثانية، أليس كذلك؟ بل السجدة الثانية وما بين السجدتين أولى لأجل حصول الترتيب في الصلاة، والأصل في الترتيب أنه إيش؟ أنه ركن، أنه ركن، فيجب عليه أن يعود. وهذا القول أظهر، والله أعلم. وعلى هذا لو أن إنسانا ركع وهو راكع سجد وهو راكع إيش سجد ثم بعد السجود رفع رأسه من السجود وجلس بين السجدتين ثم سجد ثم لما سجد قام فماذا يصنع على القول الأول وعلى القول الثاني؟ ماذا يصنع؟ القول الأول إيش؟ يلغي الركعة الأولى، وعلى القول الثاني يرجع. كيف يرجع؟ إيش يسوي؟ كيف يرجع؟ كيف يركع؟ يرجع. الآن هو راكع، والأصل أنه يقول رب سمع الله لمن حمده، صح؟ هو من ركوعه سجد، فلما سجد جلس بين السجدتين ثم سجد ثم قام. قيامه هذا أليس مثل قيامه بين من الركوع؟ إذن كيف يرجع؟ إذن هو وصل على حاله، أليس كذلك؟ فإن هذا على القولين ما حالهما؟ ما يلغي شيء، فعلى القولين يستمر، لأنه على القول الأول شرع في الركعة فتبطل، وعلى الركعة الثانية وعلى القول الثاني وصل إليه. لكن الفرق هو أن الركعة، أن الواجب عليه بعد ذلك على القول الأول أن يركع، وعلى القول الثاني أن لا يركع. وهذا الذي يقوي القول الثاني، أنه يجب عليه أن يعود إلى الركن الذي تركه ما لم يصل إلى الركن الثاني، لأنه سوف يركع ركوعا ثانيا، والأصل عدم الزيادة. إذن الراجح أن يعود ما لم يدرك ذلك الركن في الركعة الثانية. ثم قال المؤلف: ومحله، أي محل السجود قبل السلام، إلا من سلم عن نقص، يعني إلا من سلم وقد بقي عليه شيء من أركان الصلاة لترك ركن لا واجب، لأنه إذا سلم من نقص مثل ما لو قام من الثانية ولم يسجد للسهو ولم يجلس للتشهد الأول، فإنه لا يسلم بعد السلام، وإن لا يسجد بعد السلام، وإنما يسجد قبل السلام. إذن قول المؤلف: إلا من سلم عن نقص لترك ركن فقط، إلا من سلم عن نقص لترك ركن فقط، فحينئذ إذا سلم فإنه إذا تذكر قريبا ولم يطل الفصل فإنه يكمل صلاته، فإذا جلس التشهد سلم ثم سجل السهو ثم سلم. قال المؤلف: أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده، يعني بعد سجد السهو، فيكون سجد السهو بعد السلام. وعلى الراجح أن غلبة الظن لا فرق فيها بين الإمام وبين المأموم، فكل من عنده غلبة عمل به. واعلم أنه إذا سجد سجدتي السهو فلا يشرع فيها تشهد، وما جاء في حديث عمران أنه تشهد فإن هذا خطأ، والصحيح رواية محمد بن سيرين عن عمران أنه ليس فيها تشهد، وهو الذي ثبت في صحيح مسلم. ثم أنهى المؤلف هذا الباب وقال: باب صلاة التطوع. قبل ذلك نحن قلنا أنه يشرع سجود السهو في ترك مستحب، أريد أن أفصل في ترك المستحب. ترك المستحب مثل ما لو لم ترك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، لدعاء الاستفتاح إذا كان منفردا مثلا. إن كان من عادته أن يفعل ثم ترك لنسيانه فإنه يشرع في حقه أن يسجد. وأما إذا كان يفعل أحيانا ويترك أحيانا فإن سجده في حقه جائز. ومن ذلك أيضا ذكر قول مشروع في غير محله، ذكر قول مشروع في غير محله، مثل ما لو قال رفع رأسه من الركوع وقال الله أكبر ثم تذكر وقال سمع الله لمن حمده، فيكون الله أكبر ذكر مشروع في غير محله، فإننا نقول الأفضل أن يسجد السهو. وما تقولون في رجل تكلم في صلاته ناسيا ثم تذكر فسكت، هل يسجد السهو؟ بعض العلماء قال لا يسجد للسهو إلا في من زاد فعلا مشروعا من جنس الصلاة كقيام أو ركوع أو سجود، وأما إن زاد من غير جنس الصلاة كالكلام مثلا فإنه لا يسجد السهو. والذي يظهر والله أعلم أنه له أن يسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا عام من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة والله أعلم. ثم قال المؤلف باب صلاة التطوع، تفضل.
أحسن الله إليك. باب صلاة التطوع، آكدها الاستسقاء والكسوف ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى، وأدنى الكمال 3 بفصل، ويقنط بعد الركوع بالمأثور وفي الفجر للنازلة. ثم السنن الراتبة 10 قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل الصبح وهما أفضل. ثم التراويح 20 في رمضان، ثم صلاة الليل وسطه، ثم الشطر الأخير، ثم النهار في بيته، ثم مسجده قائما ثم قاعدا. وأدنى الضحى 2 وأكثرها 8 إذا علت الشمس إلى الزوال. وسن 14 سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة بلا تشهد. ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء إلى الزوال، إلا بما له سبب.
طيب، يقول المؤلف باب صلاة التطوع. التطوع فعل الطاعة، وهي ما زاد عن الفرض الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الرجل قال 5 صلوات، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. واعلم أن أفضل التطوعات قد اختلف العلماء فيها، فذهب الإمام أحمد أن أفضل التطوعات هو الجهاد في سبيل الله والنفقة فيها، لقوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. وذهب الشافعي إلى أن أفضل التطوعات هي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فإن شئت فأكثر من ذلك أو استقل. وقال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، وقال فإنك لا تصلي لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وذهب أبو حنيفة ومالك بن أنس إلى أن أفضل التطوعات هي طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه، لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فجعل العلم قبل القول والعمل. على كل، الذي يظهر والله أعلم هو ما ذكره أبو العباس ابن تيمية بقوله، والتحقيق في هذا أن هذا على حسب حال المكلف وعلى حسب حال المصلحة وعلى حسب الزمان والمكان. فإذا كان الزمان قد اقتضى العلم صار العلم أفضل، وإذا اقتضى الزمان الطاعة من صلاة كانت الصلاة أفضل، وهذا أفضل الأقوال والله أعلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل أحد على حاله وعلى ما يناسبه. إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول باب صلاة التطوع، يعني فعل الطاعة في الصلاة، وهي كل طاعة ليست بواجبة. وقد شرع التطوع لأمور: أولا لجبر النقص الحاصل في الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. يقول ربنا جل وعز لملائكته: انظروا لعبدي، انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. وفي آخر الحديث قال: ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، يعني فإن كان قد أتمها فذاك، وإلا فقيل هل لعبدي من تطوع، أي لجبر الفرض، وعلى هذا فكل الأعمال على هذا المنوال. ومن فوائد التطوع أيضا هو تعلق العبد بالله جل جلاله، قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أعظم دلالة حب الله كثرة طاعته. الثالث من فوائد الطاعة حفظ العبد، حفظ العبد، فإن العبد إذا أكثر من الطاعة حفظه الله، قال الله تعالى: له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. وقد قال سفيان وقد قال سعيد بن المسيب لولدي: إني لأكثر الصلاة من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ويقول محمد بن المنكدر: إن العبد ليحفظ له ولذريته والدويرات التي حوله بسبب طاعته لله تعالى. إذا ثبت هذا فإن الحنابلة يرتبون الأمور أي الطاعات على ثلاث: أولا الجهاد في سبيل الله ونفقته، الثاني العلم وتعلمه وتعليمه، الثالث الصلاة. ثم الصلاة لها مراتب، قال المؤلف: آكدها الاستسقاء. كذا قال المؤلف، قال الاستسقاء والكسوف، ولم يقل الاستسقاء ثم الكسوف، ولعله شك عنده أي القولين أقوى. والمذهب عند الحنابلة أن الآكد هو الكسوف وليس الاستسقاء، وذلك لأن الكسوف قد جاء الأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأفزعوا إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: فصلوا وتصدقوا. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الكسوف عند وجود سببه، فدل ذلك على أن الكسوف أقوى، بل حكى بعضهم أن الكسوف ركن، والصحيح أن الكسوف فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها لأمته، ومن المعلوم أن ما كان مأمورا به وله جماعة أولى من المأمور بلا جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته مع وحده. كما عند أبي داود بسند جيد. فعلى هذا فأكدها الكسوف ثم الاستسقاء. قال المؤلف ثم الوتر. المؤلف قدم الوتر على التراويح، والمشهور من المذهب عند الحنابلة أن التراويح أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه يشرع لها الجماعة، لأنه يشرع لها الجماعة، وما شرع له الجماعة أفضل مما لا يشرع له. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان عند ابن ماجه: إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن المعلوم أن الوتر لا يكتب له قيام ليلة، أليس كذلك؟ ها؟ لا يكتب له قيام ليلة، إنما يكتب له وتره. فدل ذلك على أن التراويح أفضل، وهذا أظهر والله أعلم. وعلى هذا فالتراويح مقدمة على الوتر. واعلم أن الوتر لم يقل أحد من أهل العلم أنه فرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للرجل، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. لكن اختلفوا في وجوبه، فذهب عامة أهل العلم على أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركها، ومن داوم على تركها قال أحمد: هذا رجل سوء لا تقبل له شهادة. لكنها ليست بواجبة، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها، يعني وجوب الوتر. والصحيح هو مذهب عامة أهل العلم على أن الوتر ليس بواجب. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته في السفر قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصنع ذلك في المكتوبة. وجه الدلالة أن لو كان واجب لما صلى على الراحلة، لأنه قال غير أنه لا يصنع ذلك في المكتوبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الوتر ليس حتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علي رضي الله عنه: الوتر ليس حتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي. وقال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وهذا يدل على أنه على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب. وذهب ابن تيمية إلى أنه واجب في حق من صلى من الليل، فمن تهجد من الليل وجب عليه أن يوتر. وهذا يحتاج إلى دليل، لأن أمره في حق من تهجد يحتاج إلى دليل في هذا والله أعلم. لكن الذي يظهر هو قول عامة العلم. وأي فائدة لطالب العلم؟ أحيانا طالب العلم يتأمل النصوص فيجد دليلا قوي في نظره، ويلاحظ أن أكثر الأئمة الأربعة لم يأخذوا به. لا تتعجل تقول العبرة بالدليل، وكأن هؤلاء الأئمة قالوا من عند أنفسهم. لا تكاد تجد قولا أو حديثا لم يأخذ به العلماء إلا وفي الحديث ضعف. أنا أتحدى أي شخص يأتيني بحديث لم يقل به عامة أهل العلم إلا وفي الحديث علة، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن المشكلة ماذا؟ أننا نحاكم أئمة أهل العلم بتصحيحات المتأخرين، فنقول هذا حديث صحيح، تقول من صححه؟ صححه ابن حبان، صححه الدارقطني، صححه الألباني، صححه فلان. هؤلاء عندنا أئمة أعلم منهم، الشافعي، أحمد، البخاري، أبو داود، أبو حاتم، من الأئمة بعدهم؟ فلا تتعجل وتقول العبرة بالدليل وكأن الأئمة قالوا من عندياتهم. فدائما انظر ما عليه أكثر أهل العلم، خاصة إذا كان فيها القول الآخر قول شاذ، يعني لم يقل بأحد من الفقهاء، فهذا توكل على الله، خذ بقول العلماء واعلم أن الحديث فيه علة. وهذه طريقة مهمة جدا لطالب العلم، لأن بعض طلاب العلم أحيانا يحب أغلوطات المسائل، الشيء الغريب، ويتمسك به، لو راقشته وجدت أنه متناقض، يقول بهذه المسألة ولا يقول بهذه المسألة، مع أنها مخرجهما واحد. وهذا دلالة على أن من اضطربت عنده الأصول لم يكن قد ظفر بالعلم الوافر. ولهذا تجدون الأئمة في الغالب أن أصولهم واحدة، وإن كانوا يختلفون في الأصول، ولا يسلم أحد. يقول ابن تيمية: وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد اضطرب في أصوله، وذلك ليكون الدين كله لله. يقول المؤلف: بين صلاة العشاء والفجر، يعني يشرع الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. وقول المؤلف بين صلاة العشاء، لم يقل ما بين وقت العشاء، مما يدل على أنه لو صلى العشاء في وقت المغرب شرع له أن يوتر ولو لم يدخل وقت العشاء. وهذا هو الصحيح لقول ابن عمر: إن الله أمدكم بصلاة هي الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. والحديث جاء مرفوعا من حديث خارجة ابن زيد، ولكن في سنده ضعف، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ما بين صلاة العشاء والفجر، يعني إذا أذن الفجر فقد انقطع الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا إيش؟ قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. وقال كما عند مسلم من حديث أبي سعيد: أوتروا قبل أن تصبحوا. وما جاء عند مالك أن ابن مسعود وغيره كانوا يوترون بعد الفجر قبل صلاة الفجر، فهذا إن فعله الإنسان فحسن، خاصة إذا كان يصلي من الليل ثم أذن فتعجل الصلاة وأوتر، لا حرج لا حرج، لكن الأفضل أن يكون وتره قبل طلوع الفجر. وأما إن طلع الفجر فإنه يصليه من النهار شفعة، إن كان يصلي خمسة صلىها ستة، وإن كان يصلي إحدى عشر صلىها ثنتي عشر، لقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: وكان إذا غلبه نوم أو نعاس عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وقد صح عند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: من قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل. وهذا يدل على أن المرأة الأفضل أن يقضي وتره ولا يتركه. قال المؤلف: وأقله ركعة، يعني أقل الوتر ركعة. أفادنا المؤلف بهذا أنه أن الوتر بركعة ليس بمكروه، وهذا هو الصحيح، فقد كان عثمان رضي الله عنه يوتر بركعة يطيل فيها، وهذا يدل على جوازه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقال: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. والحديث رواه أهل السنن، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. إذا ثبت هذا فإن أقل الوتر ركعة، وأكثره يقول المؤلف 11 ركعة، الذي يظهر والله أعلم أنه لا حد لأكثره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل أعرابي كما في الصحيحين: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: إذا صلى أحدكم من الليل فليصلي ركعتين ركعتين. وفي رواية، رواية الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر والعراقي في طرح التثريب الإجماع على أنه يجوز للمرء أن يصلي أكثر من 11 ركعة، فهذا يدل إجماعهم على أنه لا حد لأكثره. لكن لا شك أن موافقة السنة مطلب، ومن موافقة السنة أن يصلي على هيئة صلاته عددا وصفة. والغريب أن بعضهم يحاول أن يصف السنة فقط بالعدد دون الحال والصفة. والرسول كان يطيل، يقول ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل حتى هممت بأمر سوء. قال: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن كما تقول عائشة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقال حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فاستفتح بالبقرة، فقلت: يركع بالمئة، فمضى، فقلت: يركع عند انتهايته، فاستفتح بسورة النساء، ثم استفتح بسورة آل عمران، الله أكبر. لا يمر بآيات عذاب إلا تعود، ولا يمر بآيات رحمة إلا سأل. فهذا يدل على إطالته. وبعضهم في صلاة التراويح، وقد رأيت بعضهم يقرأ آية واحدة ويقول: أنا ما أريد أن الناس يهربون من صلاة، أحب أن يصلوا. وما علم أنه أحيانا يحب كثرة المصلين أكثر من اقتداء بسنة سيد المرسلين. وإلا فإن يقول له: جزاك الله خير، لا تصلي هذه الصلاة، لا تغير صفة الصلاة. بل إن بعضهم يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، مدهامتان، الله أكبر. الله، مشكلة، هذه مشكلة، لأنه بهذه الصفة غير صلاة التراويح. لماذا سميت صلاة التراويح بهذا؟ لأن الناس كانوا يتراوحون بأرجلهم من شدة طول القيام. يقول السائب بن زيد: وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. ما كان عندهم صلاة تراويح وصلاة قيام، كل صلاة قيام، الله أكبر، كل صلاة قيام. فلهذا لا ينبغي تغيير الصلاة على حسب أهواء الناس. لو على أقل تقدير يقرأ وجه في كل ركعة أفضل. والأصل إسماع المصلين القرآن كله. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى، أن يصلي مثنى مثنى. وهل له أن يصلي أكثر من ركعتين؟ اختلف العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أن زيادة ركعة ثالثة ورابعة من صلاة الليل كمن زاد ركعة ثالثة من صلاة الفجر، وهذه رواية عند الإمام أحمد، يرون أن صلاة الليل إيش؟ ركعتين. ف فلو نسي وقام إلى الثالثة واجب عليه على المذهب أن يرجع. والراجح والله أعلم أن الأفضل أن صلاة الليل ركعتين ركعتين، فإن أحب أن يزيد فلا حرج، لكن خلاف السنة. ومما يدل على أنه خلاف السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم من الليل فليصلي ركعتين ركعتين. وإنما قلنا أن ذلك خلاف السنة ولم نقل بوجوبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف ظاهر هذا الحديث. وقاعدة الأهل العلم أن فعله إذا خالف أمره دل على أن الأمر ليس على الوجوب. تقول عائشة: يوتر من ذلك في ثلاث، وقد أوتر في سبع. تقول عائشة: كان يصلي من الليل التسع لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يسبح ويصلي على الملائكة، ثم بعد ذلك يقوم فيصلي تسع ركعات كما في صحيح مسلم. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين ركعتين، فدل ذلك على أنه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الأفضلية، وهذا هو ديدن عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول: وأدنى الكمال ثلاث بفصل، يعني أقل شيء ثلاث بفصل، يعني الأفضل أن يفصل، يعني يصلي ركعتين فيسلم ثم يقوم فيصلي ركعة. لماذا؟ لأنه أكثر عملا، فإن الإنسان إذا صلى ركعتين جلس للتشهد وسبح وهلل، فهو أكثر عمل ممن وصلها بتشهد واحد. الثاني، ولأنه موافق للسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الثالث، ولأن الفصل أكثر من حاله صلى الله عليه وسلم من الوصل. الوصل ثبت، تقول عائشة: يوتر من ذلك بثلاث لا يجلس إلا في آخرها، فهذا يدل على أنه يجلس. وقد جاء في الحديث ما يدل على كراهة أن يشبه بالمغرب، يقول: لا أوتروا بخمس ولا توتروا بثلاث لا تشبهوها بالمغرب. وهذا الحديث الصحيح أنه ضعيف، الصحيح أن الحديث ضعيف والله أعلم. ولو صح فالمقصود ليس المقصود بالوصل أن يجلس التشهد ثم يقوم فيصلي ركعة الأخيرة، هذا التشبه بالمغرب. وأما ثلاث ركعات بتشهد واحد فليس فيه تشبه بالمغرب والله أعلم. يقول المؤلف: ويقنت بعد الركوع. السنة في القنوت يكون بعد الركوع، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند في الصحيحين من حديث أنس أنه قنت بعد الركوع. وأما ما جاء في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع فهو حديث ضعيف. وأما أيضا ما ثبت من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع فهذا حديث ضعفه الإمام أحمد وأبو داود. وعليه فالأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أنه قنت بعد الركوع. ثم أعلم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، لا من قوله ولا من فعله. أما فعله فهو ثابت أنه لم ينقل عنه، وأما قوله فإن الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف، وهو قول الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الحديث، وهذا الحديث مداره على بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه. فرواه إسحاق أبو إسحاق السبيعي وابنه يونس، وذكروا فيه في الوتر قنوت الوتر. ورواه شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن أنه علمه كلمات يقولهن في الدعاء ليس فيها ما يدل على أنها في الوتر، وهذا أصح، وهذا أصح، فإن أبا إسحاق السبيعي ربما اختلط بأخره، وشعبة أوثق منه، فإنه لا يكاد يحدث حتى يسمعه من الراوي أكثر من مرة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر في الوتر، لم يقنت في الوتر لا من قوله ولا من فعله، وإنما قنت للنازلة بعد الركوع. وما ثبت في النازلة ثبت في الوتر لأنه قنوت، والله أعلم. ولو قنت قبل الركوع جاز، ولو قنت قبل الركوع جاز، فقد قلنا أن أبا بكر كان يقنت في المغرب ويقرأ إيش؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا مثل قبل الركوع، والله أعلم. يقول المؤلف ويقنت بعد الركوع بالمأثور، كذا قال المؤلف، وكأنه ثبت شيء من ذلك، وقد مر معك أنه لم يثبت لا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله، وأن الحديث الوارد في حديث الحسن إنما هو الصحيح أنه ليس فيه ما يدل على هذا. قال أحمد رحمه الله لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت قبل الركوع، وهذا يدل على أن الإمام أحمد ضعف حديث أبي بن كعب أنه قنت قبل الركوع. وأيضا قال ابن خزيمة لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، وهذا إشارة منه على أنه يضعف حديث أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن. ثم إنه من أحب أن يوتر أن يقنت في الوتر فحسن، فقد قنت بعض الصحابة، ومن أحب أن يقنت في رمضان فقد فعل الصحابة، إلا أن المحفوظ عن الصحابة أنه قنت من بعد منتصف رمضان. وينبغي للإمام أن يترك القنوت أحيانا لأجل أن لا يظن الناس أن القنوت لا يشرع إلا في رمضان. وهنا مسألة متى يرفع الإمام يديه في القنوت؟ بعض الأئمة يقول إذا رفع رأسه من الركوع يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى أو على كف اليسرى ويقول اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق ذو المنة والفضل، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ثم يقول اللهم اهدنا في مهدي ويرفع يديه، وكأن رفع اليدين لا يشرع إلا في الدعاء المسألة فحسب. وهذا خطأ، هذا خطأ، أعني به خطأ في السنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعاء الثناء. الدليل كثيرة الأدلة. أولا كان صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو رافع يديه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا لا؟ نعم. الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كان إذا اعتمر ورقى على الصفا استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا وهو ما زال رافعا يديه. الأمر الثالث، الدليل الثالث، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عجل هذا إذا صلى أحدكم فليبدأ بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي ثم ليدعو، وهذا يدل على أنه كله دعاء. الدليل الرابع، صح عن عمر رضي الله عنه كما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي أن عمر كان يرفع يديه في القنوت ويدعو ويقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك كل من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نطلب رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وهي ما يسمى بسورتي أبي. فكان الناس يرفعون أيديهم، وهذا موطن ثناء. ثم اعلم أن الثناء دعاء، لقوله تعالى إيش موطن دعاء ولا لا؟ قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء، فجعل قراءة الفاتحة دعاء، الصلاة دعاء. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حامدني عبدي، وهذا يدل على أنه دعاء، والله أعلم. وعلى هذا فيرفع الإنسان رديه من أول ما يشرع في الثناء. ثم سؤال، هل يبدأ الإمام في القنوت بالثناء أو بالدعاء؟ دعاء المسألة. الصواب أنه يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، وإن كان الثناء أفضل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف وفي الفجر للنازلة، يعني استحب له أن يقنت في الفجر في النازلة. أفادنا المؤلف بهذا أن السنة ألا يقنت إلا إذا كان هناك نازلة، فإذا لم يكن هناك نازلة فلا يقنت في الفجر، خلافا للشافعي، فإن الشافعي رحمه الله يرى القنوت بعد الفجر لقول أنس لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث لم يقصد به القنوت الذي هو الدعاء، ولكن المقصود إطالة القيام، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت كما في الصحيح من حديث جابر. وقد قال طارق الأشجعي عندما سأله صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فهل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال لا أي بني محدث، وهذا صححه الإمام أحمد رحمه الله. لكن إذا صلى المأموم مع إمام ودعا فإنه يؤمن ويدعو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، يعني الإمام، والحديث في الصحيح. وأما قول المؤلف وفي الفجر للنازلة، إشارة على أن القنوت للنازلة إنما هي في الفجر، والجواب هل هذا مسلم؟ نقول لا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النازلة في الفجر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس، لكنه صح عنه أنه قنت في كل الصلوات الخمس، كما في حديث ابن عباس أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح دبر كل صلاة، فإذا قال سمع الله لمن حمده دعا، وهذا يدل على كل الصلوات. وثبت في صحيح مسلم حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهل يقنت في صلاة الجمعة؟ الذي يظهر والله أعلم هو مذهب الجمهور أنه لا يقنت في الجمعة لأمور. أولا لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الجمعة، وأما قنوته في الظهر فالظهر غير الجمعة، هذا واحد. الثاني ولأن الجمعة يدعو الإمام في الخطبة، فدعاءه في الخطبة كاف والحمد لله. واعلم أن القنوت للنازلة هي النازلة، ما معنى النازلة؟ هي المصيبة التي تنزل بالمسلمين يرجون رفعها. إذن النازلة أمر محدث، يعني صار حدثا. وأما الشيء الذي هو مستمر قبل ولادة المرء مثل احتلال اليهود فلسطين، فإن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع قنوت لأجله إلا إن حدث أمر جلل زائد على هذا فيشرع حينئذ. ومن الذي يقنت للنازلة؟ المذهب أن الذي يقنت الإمام أو نائبه، وذهب ابن تيمية إلى أنه يقنت كل إمام مسجد، كل إمام مسجد. وهل يشترط له إذن الإمام؟ الأصل أنه لا يشترط فيه إذن الإمام، وهذا قول أكثر العلم. لكن لما كانت المساجد مرتبة ترتيبا على حسب وزارة الأوقاف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. والإمام تبع لقيم المسجد وهم الوزارة، فإذا قال له لا تقنت أو اقنت فإنه يستجيب ولا لا إشكال في هذا، فإنه يستجيب. ثم إن مشكلة الناس أنهم لا يرون التفاعل إلا بأن يقنت الإمام. أحد الأئمة يقول: جاءني شخص يقول الإمام ورك ما تقنت، حق واجب. قال: بسألك بالله سؤال، كم تدعو لإخوانك المسلمين في سجودك؟ قال: ما أنا بدعو لهم. قال: هذه هي مشكلة، أن الناس لا ينتظرون الدعاء للمسلمين إلا دعاء الإمام. يجب أن تحمل هم أن المسلمين في سجودك، في دعائك، في عند إفطارك، تحمل همه. وينبغي للإمام أن يذكر الناس في هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءت مصائب كثيرة ولم يقنت إلا مرة واحدة شهرا، ودعا على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، مما يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم إنما قنت لهؤلاء لأن الله أخبره بما حصل لهم وأراد أن يفرج كربتهم وأرجل أن يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: ثم السنن الراتبة عشر. المؤلف يرى أن السنن الراتبة تأتي بعد الوتر وقبل التراويح، والصحيح أن التراويح قبل الوتر وقبل السنن الرواتب، لأن كل ما شرع له الجماعة أفضل مما لم يشرع له الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده. لكن مشينا على ترتيب المؤلف. يقول المؤلف: ثم السنن الراتبة. سنن الرواتب هي الصلوات التطوعات التي تفعل قبل الفرض أو بعده. وقال المؤلف عشر لأن الثابت الصحيح أصح ما جاء في السنن الرواتب حديث ابن عمر كما في الصحيحين، أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين بعد قبل الفجر، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه عشر. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربع ركعات، فإذا صلى رجع إلى بيته فصلى ركعتين، وكان إذا صلى المغرب صلى ركعتين، وكان إذا صلى العشاء صلى ركعتين، وكان إذا صلى قبل أن يصلي الفجر صلي ركعتين. هذه كم؟ 12. فأيهما المقدم؟ الذي يظهر والله أعلم أن كلاهما من السنن الرواتب، فيفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. وإن كان أبو حاتم يقول أصح ما جاء حديث ابن عمر، والذي يظهر والله أعلم أنه يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. وهل قبل العصر فيه سنة راتبة؟ جاء في حديث أم حبيبة رحم الله امرأة صلى قبل، كان من صلى قبل العصر أربعة وبعد العصر عفوا ذهب بعض العلماء إلى أن بعد الظهر أربع ركعات، لحديث أم حبيبة من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرم الله وجهه عن النار كما عند أبي داود والترمذي. والحديث جاء من حديث عنبسة ابن أبي سفيان ابن حرب عن أخته أم حبيبة بنت حرب، والراوي عنه مكحول. وقد قال الأئمة إن مكحولا لم يسمع من عنبسة، إن مكحولا لم يسمع من عنبسة، ولأجل هذا ضعف الحديث أبو حاتم وغيره وأبو العباس بن تيمية وغيره، وصححه بعض المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله. والذي يظهر لي أنا أني رجعت إسناد هذا الحديث فوجدت أنه يرويه مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة، ويقول مكحول كما عند الإمام أحمد حدثني مولا لعنبسة عن عنبسة عن أم حبيبة، فهذا يدل على مكحول لم يسمعه من عنبسة. وجاءت طرق عن غير مكحول لكنها كلها ضعيفة، كلها ضعيف، ثلاث طرق كلها فيها ضعف. وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا فعله أحيانا لا حرج، لكنه ليس من السنن الراتبة. وذهب بعض العلماء إلى أن من السنن الراتبة الركعتان التي قبل أو أربع ركعات قبل العصر، لحديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الجوزجاني أو الجوزجاني في كتاب الأباطيل أو الجوزقاني نسيت اسمه، وكذلك ضعفه أبو حاتم وضعفه ابن تيمية وابن القيم، وفي سنده محمد بن إبراهيم بن مهران رواه أبو داود والترمذي وهو ضعيف. وقد عدد النووي رحمه الله أن ذلك من السنن الراتبة، وذكر أن هذا هو الصحيح المذهب مذهب الشافعي، وهو رواية عند الإمام أحمد. والذي يظهر لي والله أعلم أن السنن الرواتب هو حديث عائشة وحديث ابن عمر، لكن لا بأس أن يصلي قبل العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة بين كل أذان صلاة لمن شاء. واعلم أن السنن الراتبة شيء، وحديث أم حبيبة عند مسلم ما من عبد يصلي لله تنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، لا يلزم أن يكون ذلك في الراتبة، لا يلزم، بل لو صلى من الليل تنتهي عشرة ركعة كتب له ذلك. وإني أقول في حق المسافر الذي لا يصلي السنة الرواتب، لأن السنة الرواتب هل تصلى في السفر؟ المعروف أن أبا حنيفة والشافعي ورواية عند المحمد يقولون تفعل في السفر، يستحب فعله في السفر، وذهب مالك وأحمد إلى أنه إن فعل حسن وإن ترك حسن، وذهب ابن تيمية وهو القول الثالث إلى أن السنة الترك، قال وهو قول ابن عمر حينما صلى فالتفت فإذا ناس يسبحون، يعني يصلون، قال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يسبحون، قال يا ابن أخي لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، صليت خلف أبي بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، صليت خلف عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. هذا يدل على أنه ليس معناه مثل ما يفعله كثير من الناس إذا سافر قلت طاعته. ترى يا إخوان يشرع للمسافر بين كل أذانين صلاة، يشرع للمسافر صلاة الضحى، يشرع للمسافر كثرة التطوعات في السفر عليك بكثرة السجود، يشرع للمسافر صلاة الليل، فلماذا إذا سافر المسافر قلت طاعته وأظلم قلبه واستوحشت نفسه؟ وكان السلف إذا سافروا أكثر من الطاعات كما هي حال الصحابة، وقد كانت أسماء بنت أبي بكر تصلي من الليل في مزدلفة وهي غفلة وقت غفلة الناس، مما يدل على أنهم كانوا يتطوعون، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وهو مسافر كما في حديث أم هانئ حينما صلى 8 ركعات سبحة الضحى حينما فتحت أو فتح مكة عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإني أقول ينبغي للمصلي إذا سافر أن لا يدع أقل من 12 ركعة، والله أعلم. المؤلف ذكر قبل الظهر وبعدها، يعني قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين، لحديث ابن عمر وقد مر معنا. طيب، وبعد المغرب والعشاء وقبل الصبح، وهما أفضل. ما هما؟ بعد ركعتا الفجر، ركعتا الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما ثبت ذلك في الصحيح، في صحيح مسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا على ركعتي الفجر، والحديث متفق عليه. ولهذا لم يدع صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في حضر ولا سفر، وكذلك الوتر. ويستحب في ركعتي الفجر أن يقرأ في الركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بيقول هو الله واحد، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابن عباس أنه كان يقرأ في الركعة الأولى في سنة الفجر، كان يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وهو آخر وجه من الجزء الأول، آخر وجه من الجزء الأول الآية. وفي الركعة الثانية كان يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الحديث. ثم قال المؤلف ثم التراويح 20 في رمضان. التراويح هي صلاة التراويح قيام شهر رمضان، سميت بذلك لأنهم كانوا يعقبون بعد كل 4 ركعات يستريحون ويرتاحون. وكان أهل مكة إذا صلوا 4 تسليمتين يذهبون فيطوفون، معي يا أخوان، يذهبون فيطوفون 7 والإمام ينتظر، ثم يقوم الإمام ويصلي ثم يصلون. فكان أهل مكة يصلون من الليل 21 ركعة ثم يوترون شفع الوتر، صارت كم؟ 23. هذا كان حال أهل مكة. أهل المدينة يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون 4 ركعات يعني تسليمتان ثم يجلسوا. لما لم يكن عندهم طواف قالوا لا يكن أهل مكة أكثر منا طاعة، فكانوا يصلون تسليمتين بدل إيش؟ بدل الطواف، فصارت كم؟ 34 ركعة. وكان هذا هو الغالب، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل أن تكون صلاة التراويح 23 ركعة. قال الإمام أحمد على هذا كان أهل مكة، على هذا كان أهل مكة، وهذا مذهب الجمهور. وأما الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم صفة وعددا، لحديث السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي بالناس 11 ركعة. يقول الراوي وكانوا يقرؤون بالمئين ويعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. هذا هو الحال. أما على حالنا اليوم فإني أرى أن أفضل هو الفعل الذي يفعله الحرم المكي، لأنهم يقرؤون باليوم جزء أفضل من الذين يصلون التراويح ساعة لا ربع أو نصف ساعة، لأنه إذا صلى 11 ركعة ساعة و23 ركعة ساعة أيما أفضل؟ 11. أما إذا صلى ساعة لا ربع أو نصف ساعة فكثرة الصلاة أفضل من تقليلها. ثم أعلم أن أيهم أفضل، طول القيام أم كثرة الركوع والسجود؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه في صلاة الليل طول القيام، وأما في صلاة النهار كثرة الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. والله أعلم. يقول المؤلف 20 في رمضان يعني من غير الشفع والوتر، فإذا كان مع الشفع والوتر كم صارت؟ 23. والله أعلم. ثم قال المؤلف ثم صلاة الليل، يعني صلاة التراويح غير صلاة الليل، يعني صلاة الليل في حق المنفرد، هذا قصده، وإلا فإن التراويح من صلاة الليل. تقول عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة جوف الليل الآن، جوف الليل الآخر. وجوف الليل يقول ابن رجب رحمه الله أن جوف الليل هو وسط الليل، فإذا قيل جوف الليل الآخر هو وسطه الآخر الذي فيه النزول الإلهي جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم صلاة الليل وسطه ثم الشطر الأخير، يعني يصلي من أول الليل أو من وسطه أو من آخره. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر من طمع أن يقوم من آخر الليل فليقم من آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة، ومن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. وهذا على الحزم، وكان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام، وقد عد غير واحد من أهل العلم كما في كتاب محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل أن جمهور السلف كانوا يوترون قبل أن يناموا لأجل أن يأخذوا بالحزم، فإذا قاموا من الليل صلوا ركعتين. والله أعلم. ثم قال المؤلف ثم النهار في بيته، يعني الأفضل في صلاة النهار التطوعات في البيت، وقوله في بيته هل هو عطف على النهار أم عطف على صلاة الليل؟ الذي يظهر أنها عطف على التطوعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل في بيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث زيد بن ثابت فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، وهذا يدل على أن الصلاة في البيت أفضل. يقول مالك ثم مسجده، يعني الصلاة في المسجد في النوافل تالية لصلاة في البيت، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتطوع في بيته، والأفضل في حق الإنسان أن يتطوع في بيته ثم يخرج إلى المسجد. فإن كان صاحب قدوة نقول صل في المسجد من باب التطوع المطلق، فإذا رجعت إلى بيتك اعتبرها على أنها هي الراتبة، والله أعلم. يقول المؤلف قائما ثم قاعدا، الأفضل في صلاة النفل أن يصلي المرء قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قائما أفضل من صلاته قاعدا، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، والحديث عند البخاري. والقاعد بلا عذر في النافلة جائز، لكنه إذا جاء وقت السجود سجد، والله أعلم، ويكون بدل قيامه متربعا، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، والحديث في سنده ضعف كما أشار إلى ذلك النسائي، والصواب أنه من صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف أدنى الضحى اثنتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من صلاة الضحى. وقد قالت أم المؤمنين عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء. فلا ينبغي للإنسان أن يدع صلاة الضحى سواء قام من الليل أو لم يقم، وإن النبي إنما ترك أحيانا لأجل ألا يظن أنها واجب، وإن كان لا يدع الصلاة وهو يحب أن يعملها مخافة أن يعملها الناس وتكتب عليهم، أو مخافة أن تفرض عليهم كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشة. وقد جاء في الحديث يا ابن آدم اركع لي أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن قريب، وهو إشارة إلى ضعفه. يقول المؤلف أكثره ثمان، كذا قال المؤلف استدلالا بحديث أم هاني حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات سبحة الضحى عند فتح مكة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد أكثر من ذلك، لقول أم المؤمنين عائشة كان يصلي صلى الله عليه وسلم الضحى أربعا ويزيد ما شاء، وهذا يدل على الزيادة، والله أعلم. قال المؤلف إذا علت الشمس، يعني متى تبدأ سورة الضحى؟ بعد ارتفاع الشمس من طلوع الشمس، وارتفاع الشمس قيل قيد رمح، قيد رمح كما رواه عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وهذا الحديث في سند ضعف لأن عبد الرحمن السابط لم يسمعه من أبي أمامة، والحديث صح عند مسلم من حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ تسجر أو وحينئذ يسجد لها الكفار. وهذا يدل على أنها حتى ترتفع وتكون ارتفاعها شاهقا، وهو بمقدار من طلوع الشمس بمقدار 12 دقيقة تقريبا يتأكد أنها ارتفعت الشمس، والله أعلم. وأما من أول طلوعها ينبغي ألا يصلي الإنسان كما هو مذهب الشافعي وأحمد، والله أعلم. يقول المؤلف إلى الزوال، كذا قال المؤلف، ولعلها عبارة فيها تجوز، وذلك لأن الزوال هو ميلان الشمس إلى جهة الغروب، وهذا أوان أذان الظهر، والسنة والواجب أن يمسك عن الصلاة قبل الفجر، أن يمسك عن الصلاة قبل الظهر، أن يمسك عن الصلاة قبل أذان الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم عندما قال ثم صلي الصلاة فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، وهو الزوال. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وهو الذي يكون قبل أذان الظهر بعشر دقائق، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ثم قال المؤلف والسنة 14 سجدة لقارئ ومستمع، يعني أن السجدات في القرآن 14 سجدة، لأن المؤلف يرى أن سجدة صاد سجدة شكر، ولهذا لا تفعل في الصلاة، والصحيح والراجح أنها تفعل في الصلاة، فتكون كم؟ 15 سجدة. يقول المؤلف لقارئ ومستمع، أما القارئ فهو ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد، والمستمع لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لمكان سجوده. ثم أعلم رحمك الله أن القارئ إذا لم يسجد فلا يسجد المستمع، كما صح ذلك عن ابن مسعود أنه لما قرأ القارئ ولم يسجد قال أنت إمامنا فلو سجدت لسجدنا، كما رواه البيهقي بسند جيد. وعلى هذا فإذا سجد القارئ سجد المأموم معه. يقول المؤلف كالصلاة بلا تشهد، ما معنى كالصلاة؟ يعني يجب عليها ما يجب على الصلاة، فيجب استقبال القبلة ويجب الطهارة ويجب ستر العورة ويجب ستر العورة. فالمرأة التي تصلي فالمرأة التي تقرأ فإذا جاء وقت سجود فإنها تتحنك لأجل السجود لأنها صلاة، كما هو مذهب الأئمة 4 في المشهور عنهم. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، إلا أن الأفضل أن يفعل كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهذا أظهر ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد الصحابة معه فلم يقل صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، فدل على أنه لا يلزم من استقبال القبلة، والله أعلم. يقول المؤلف بلا تشهد، نعم بلا تشهد. ثم أعلم أن سجود التلاوة اختلف العلماء في وجوبه، والراجح أنه لا يجب كما هو قول عمر رضي الله عنه وهو مذهب الجمهور. وقد قرأ عمر سورة النحل على المنبر، فما سجد فسجد الناس معه، فلما كان الأسبوع الذي بعده قرأ آية فيها سجدة، فلما تهيأ الناس للسجود قال: أيها الناس، إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا يدل على أنه لا يجب، وهو الراجح والله أعلم. وقد كان ابن عمر يسجد على غير وضوء كما علقه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وهذا يفيد أن البخاري لا يرى أنها كحال الصلاة. ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.